إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدمتم الله من وتذوقتم إن شاء الله من الجنة مقعدا، وإنه لدواعي شكر الله جل وعلا على من من به من هذا اللقاء، ونحن في نعم عظيمة تترى متوالية تستوجب من كل واحد منا الشكر. كيف لا، الشكر هو الجانب للنعم والحافظ لها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاك، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أما بعد، فنواصل في قراءة منظومة شيخ الإسلام ومفتي الفرق تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبي بركات بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ثم أترككم مع الشرحين، وفق الله شيخنا من يحبه ويرضاه.
بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن بالنسبة للطالب الذي طرح السؤال حتى لا يبقى فكره مشوش من خلال المحاضرة، قال السؤال في ذكر القطع والجزم في إثبات المعتقد في تعريف أهل السنة في تعريف العقيدة اصطلاحا، ما هو توجيه الخلاف العقدي الفرعي عند أهل السنة مثل خلو العرش عند النزول وإثبات بعض الصفات وعدم ثبوتها. يعني كأن الطالب استشكل، يعني استشكل كوننا ذكرنا القطع والجسم مجموعة من القضايا يعني العقدية البدهية، يعني يثني عليها العبد جازما بصحتها قاطعا بوجودها. فنقول وجود بعض الصفات المختلف فيها وبعض القضايا مثل خلاف أهل السنة والجماعة في العرش هل يخلو أم لا، هذا لا يقدح في كون يعني التعريف العام للعقيدة أن يكون يعني قطعا وجزما، لأن هناك أو في أغلب أصول العقيدة إن لم تقطع فيها وتكون شاكا فإنك يعني يكون فيها الأمر خطير جدا. فلذلك أخوة الإيمان يعني ذكر بعض المسائل الخلافية التي ليس من شأنها القطع، هذا لا ينفي التعريف العام. كذلك بالنسبة للصحابي تعريف الصحابة، يعني واستشكل كون يعني بعض الصحابة الذين ارتدوا مثلا وارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون؟ الخلاف فيه مشهور، لكنهم يدخلون في تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى ومات على الإسلام، يعني هذا الصحيح الذي نعتقده الله تعالى عنه.
نعم، مسألة ماذا؟ وجود بعض منبع الصحابة معظم الصحابة في التفصيل في الجملة.
وش قال؟ وجود بعض من هو بعض الصحابة أفضل من الصحابة في النادر في أفعالي دون الجملة. أي هم يذكرون بعض الصحابة مثل التابعي. التابعي إذا كان كثير العبادة فهل يقال هو أفضل من الصحابة؟ لا لا, لا يمكن يقال ذلك. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه فضل يعني تابعيا يعني لكثرة عبادته على الصحابي فهو ضال, فهو مبتدع ضال, كذا قال رحمه الله تعالى. وكذلك وجود مثلا كمثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى, وكانت خلافته خلافة رشد كما يذكر أهل العلم, لكن هذا لا يمكن يقال أن عمر بن عبد العزيز مثلا أفضل من معاوية رضي الله عنه, لا يمكن يقال هذا. بل لا كما أجاب بعض الصحابة بعض يعني الصحابة لشعرتهم في يعني في أنف فرس معاوية خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. هذه عقيدة السنة والجماعة فيها, هذا الذي يقصده. اي نعم, كويس القرآن مثلا ويس القرآن الذي قيل في الحديث الصحيح يعني الذي فيه يعني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو له أن يدعو أن يعني أن يأمره أن يدعو له, وهو على الصحيح أفضل من سعيد بن المسيب. الخلاف بين السنة والجماعة في هل ويس القرآن أفضل أم سعيد يعني بن المسيب, فاختلف أهل العلم في ذلك. منهم من فضل سعيد بن المسيب, ومنهم من فضل أويس القرني, ومنهم من شقق في السيوطي رحمه الله فقال يعني أويس القرني أفضل في ناحية, وسعيد بن مسيب في ناحية أخرى. فأرد عليه أحمد شاكر رحمه الله صاحب الألفية يقول العجب يعني العجب من المصنف كيف شقق الأخبار مع ثبوت الحديث الصحيح في صحيح مسلم يعني بأن أويس القرني أفضل من سعيد بن مسيب. إذن هذا الراجح والله تعالى أعلم. إذن قلنا وقفنا عند قول المصنف ويقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل, فهو القديم المنزل. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى قال وأقول في القرآن ما جاءت به, وأقول في القرآن ما جاءت به آياته, آياته فهو القديم المنزل. في هذا يرد على طائفة معينة ألا وهم المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق غير منزل. وهؤلاء يعني المعتزلة الضلال حينما ذهبوا إلى هذا القول, تعلمون إخوة الإيمان يعني أن أهل السنة أنكروا عليهم شد يعني بالإنكار يعني الشديد, الإنكار الشديد في ذلك. بل اعتبروا أن من ذهب إلى قولهم يعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر, ونصوص الأئمة في ذلك صريحة, نصوص الأئمة في ذلك صريحة. وابتلاء أحمد بن حنبل بمثل هؤلاء المعتزلة مشهور معلوم, حيث أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت يعني الثبات العظيم في هذه المحنة العظيمة, وكان يقول كيف أقول ما لم يقل, كيف أقول ما لم يقل. إذن فثبت يعني على قول السلف يعني في ذلك أن القرآن يعني كلام الله, كلام الله يعني غير مخلوق, كلام الله غير مخلوق. إذن فقول الناظم أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل في رواية في أخرى وهو القديم المنزل. ولفظ الكريم المنزل يعني أفضل مما نعبر ب يعني القديم, لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. وتعلمون الخلاف في لفظ القديم, إذا كان بالجملة القديم يطلق على ذات الله جل وعلا فنقول هذا ممن انتقده العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية, وذكر إرادات من جملة الإرادات أن الله جل وعلا وصف العرجون بالقديم, إلا أنه إذا كان في بعض الصفات كالسلطان مثلا وسلطانه القديم فإنه يصح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف سلطان الله جل وعلا بالقديم في دعاء دخول المسجد. عقيدتنا في القرآن الكريم أن القرآن الكريم هو كلام الله العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل المنقول إلينا بالتواتر جيلا عن جيل، المتعبد بتلاوته، المبتدأ بالفاتحة المختوم بسورة الناس، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. الأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة في القرآن الكريم، وقد احتج بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من ذلكم قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. جاء بعض يعني الجهمية فحرف هذه الآية، حرف هذه الآية وقال وكلم الله موسى بالفتح، يعني كلم الله بالفتح، وجعل لفظ الجلاله منصوب على التعظيم، وموسى مرفوع بضم مقدار على الألف منع من ظهورها التعذر. ولكن طبعا هذا رد عليه أهل السنة والجماعة، فهلك حرفت هذه، فكيف تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ إذا لا يستطيع أن يحرفها. إذا فأهل الأهواء، أهل الأهواء يحرفون، وإذا وجدوا فرصة دائما يغيرون، ولكن الحمد لله الله جل وعلا حافظ كتابه جل وعلا: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وكم حاولوا، كما حاولوا في نفي خلق الشر عن الله جل وعلا، ونونوا من شر، نونوها وقالوا من شر ما خلق، وجعلوا الميم نافية، فرد عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا بطلان يعني قولهم في ذلك. المهم قلنا بأن قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، إذن صريح في أن الله جل وعلا كلم موسى تكليما. والله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، موصوف بأنه يتكلم، والقرآن كلامه عز وجل، القرآن كلامه عز وجل، ليس لمخلوق كما يقوله الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيره. ومتى ظهر القول بخلق القرآن؟ ظهر في عصر التابعين القول بخلق القرآن، عندما ظهر الجهم بن صفوان، قال الحافظ الحكمي، قال الحافظ الحكمي في معارج القبول: وكان أي الجهم، وكان ملحدا عنيدا زنديقا، كان ملحدا عنيدا زنديقا زائغا مبتدعا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله بما وصف به نفسه، ترك الصلاة أربعين يوما، ترك الصلاة أربعين يوما، ثم قال: هو هذا الهوى في كل مكان، أي لما خلى قلبه من معبود يعبده زعم أن الله هو هذا الوجود. تعالى الله عما يقول. وقرأ سورة طه، فلما وصل إلى قوله الرحمن على عرش استوى، قال: لو وجدت سبيلا لحكها من المصحف لفعلت. وقد يسر الله ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان، وقيل بمرو، وهو يومئذ نائبها، ويومئذ يعني نائب، هو يومئذ يعني نائبها، نائب مرو يعني. فجزاه الله عن المسلمين خيرا، هذا قول حال الحكم يعني. قال أحدهم: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يصير الجهم بن صفوان. ثم تلقى هذه المقولة الجعد بن درهم عن الجهم، فيسر الله قتله على يد خالد القسري، على يد خالد القسري، وذلك سنة 124، 124 هجرية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أجل ذا ضحى من أجل ذا ضحى بجهم خالد القصري يوم ذبائح القرآن شكر الضحية كل صاحب سنة لله يدرك من أخي قربان إلى أن ذكر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم أخذها عن جهم بشر بن غياث المريسي يعني شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجود له القول بخلق القرآن. ثم أخذها عنه أحمد بن أبي دؤاد ثم هلك بالخارج سنة 240 هجري. وأحمد بن أبي دؤاد هو الذي كان قد امتحن به السلطان في ذلك الوقت أهل السنة في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان قد أجرى معه يعني أحد الشيوخ العلماء أجرى معه مناظرة، وذلك يذكر الشاطبي في الباب السادس من الاعتصام، فيذكر أن صالح بن علي الهاشمي جاء وحضر مجلس المهتدي للمظالم. كان المهتدي يجلس وهو من جاء بعد الواثق يعني بعد الواثق، إذن فكان يجلس للقضاء والفصل بين خصومات الناس. وجاء صالح بن علي الهاشمي فجلس فبدأ ينظر إلى قضاء المهتدي بين الناس، فكانه أعجبه قضاؤه، فجعل كلما نظر إلى المهتدي أطرق المهتدي رأسه، وإذا نظر المهتدي إلى صالح بن علي الهاشمي كذلك أطرق صالح. فقال المهتدي: يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ يعني هذا بعد أن فرغ من القضاء بين المظالم. إذن فقال صالح بن علي الهاشمي قال: بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال: وكأنك استحسنت من مجلسنا. فقال: نعم، إن لم تكن تقول بقول يعني من قبلك بخلق القرآن. فقال المهتدي: كنت على ذلك برهة من الزمن حتى أقدم علي الواثق شيخا من أهل الفقه والحديث حسن الشيبة مقيدا طوالا، قد جاء فسلم غير هائب. وقال: ورأيت الشفقة في حماليق عين الواثق عليه، أي وكان الشفقة قد ارتسمت في عيني الواثق على ذلكم الشيخ المقيد الذي هو حسن الشيبة. فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذنني في مناظرة أحمد بن أبي دؤاد؟ فرأيت مكان الشفقة ومكان الرحمة في حماليق عين الواثق قد صار غضبا عليه، ثم قال: قد أذنت لك. فأقبل على أحمد بن أبي دؤاد فقال: إلى ما دعوت الناس؟ قال: دعوتهم إلى القول بخلق القرآن. فقال: مقالتك هاي أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بها؟ قال: نعم. قال: وهل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: وهل دعا الناس إليها أم أمسك؟ قال: أمسك. إذن فسكت أحمد بن أبي دؤاد وكأنه خرس لم يستطع أن يجيب. فنظر الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم أقبل بعد ساعة عليه وقال: يا أحمد،
قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها يعني وهي القول بحق القرآن أهي داخلية فيما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته أم لا؟ قال داخلة. قال فلما دعوت الناس إلى شيء لم يدعهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فقال يا أمن من هذه ثانية. ثم ذكر قال تعالى أيوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال هل مقالتك هذه داخلة في الدين فلا يكون دين تاما إلا بها أم أنت في نقصانك؟ فسكت فقال يا أمن هذه ثالثة. ثم أقبل عليه وقال يا أحمد مقالتك هذه اتسع الدين لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي حينما أمسكوا عنها ولم يدعوا الناس إليها اتسع دينهم. قال نعم اتسع. قال فيما دعوت الناس يعني إلى شيء يعني قد علمه أبو بكر الصديق وعلمه يعني عمر بن الخطاب وعلمه عثمان وعلي ويعني دعوت الناس إلى شيء لم يدعهم إليه هؤلاء الخلفاء الراشدون إذا فأمسك أيضا. فقال الواثق حينئذ اقطعوا قيوده اقطعوا قيوده وكان مقيدا اقطعوا قيوده. فأبى وجاذب عليها فقال لما جاذبت عليها يا شيخ أي لماذا لم تحب أن نقطع القيود؟ قال إني عقدت في نيتي أني إذا مت أن تدفن معي فإذا سألني ربي فأقول سل عبدك لما قيدني ظلما وأراع بي أهلي وفي لفظ وروع بي أهلي. إذا فبكى الواثق وبكى كل من حضر. قال المهتدي فرجعت من ذلكم الوقت وأحسب الواثق رجع أيضا يعني عن مقولة القول بخط القرآن. إذن فقال الشاطبي بعد أن أورد هذه القصة قال انظر إلى أهل السنة كيف يأخذون خصومهم بالكتاب والسنة انظر إلى أهل السنة كيف يأخذون خصومهم بالكتاب والسنة. كذلك أقوال الأئمة يعني قال أحمد رحمه الله تعالى من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. قال مالك من قال القرآن مخلوق يحبس ويوجع ضربا حتى يتوب ويوجع ضربا حتى يتوب. قال سفيان الثوري من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال ابن مبارك من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال سفيان بن عيينة من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. إذن فقلنا قال الشيخ الإسلام وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. يعني أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العبد في مسألة الصفات والأسماء والصفات وجميع مسائل العقيدة يقول قال الله قال رسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأول. هنا التأويل إخوة الإيمان التأويل يطلق على معاني. التأويل يطلق بمعنى التفسير. أولا يطلق التأويل بمعنى التفسير وهذا عند المتقدمين من العلماء كقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره والقول في تأويل هذه الآية هو كذا وكذا. والقول في تأويل هذه الآية أي في تفسير هذه الآية هو كذا وكذا. والقول الثاني أو أيضا الصنف الثاني التأويل هو إطلاقه بما تؤول إليه العاقبة فهذا أيضا يعتبر تأويلا بما تؤول إليه العاقبة. وهذا يعني كذلك سائغ في كلام العرب إذن يطلق بمعنى ما تؤول إليه، آل الأمر إلى كذا وكذا يعني صار إليه، آل الأمر إلى كذا وكذا صار إليه. أما الثالث فعلى قسمين، فما الثالث فعلى قسمين: تأويل بدليل وتأويل بغير دليل، تأويل بدليل وتأويل بغير دليل. أما التأويل بدليل فلا يمتنع عند أهل السنة. مثلا نعطي على ذلك مثال، قال الله جل وعلا: وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. فهنا فسرها أهل السنة والجماعة أي وكذلك تهمل وتلقى في جهنم، تهمل بمعنى العاصي يعني الذي يعني كان قد أعرض عن كتاب الله جل وعلا يهمل ويلقى في جهنم، ينسى من يهمل. هل يصح أن يصف الله تعالى بالنسيان؟ قال أهل العلم لا، لقول الله تعالى: وما كان ربك نسيا. إذن فهنا كذلك اليوم تنسى يعني أول بدليل، وهو قول الله تعالى: وما كان ربك نسيا، وقول الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. أما التأويل بغير دليل فهذا هو المذموم، ولا يسمى تأويلا بل يسمى تحريفا، بل يسمى تحريفا، وهو تحريف عن الطوائف الضالة من أمثال المعتزلة وأمثال المعطلة الكلية كالجهمية وأمثال المعطلة الجزئية كالأشاعرة ونحوهم. إذن فهؤلاء إخوة الإيمان يعني قد حرفوا، فحرفوا النظر إلى وجه الله جل وعلا كما سيأتي، ويعني حرفوا في ذلك إخوة الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا إلى نعيم ربها. إذن أولوا وحرفوا، ما نقول أولوا، حرفوا يد الله فوق أيديهم فحرفوا، قالوا القدرة، قالوا النعمة، وهذه من الأمور التي يعني حرفوها إخوة الإيمان. إذن والتحريف ما أن يكون تحريفا للفظ دون المعنى، وإما أن يكون تحريفا للمعنى دون اللفظ، وإما أن يكون تحريفا للفظ والمعنى. فهذه ثلاث أقسام ذكرها شيخ الإسلام في الحموية وذكر لها أمثلة، ليس هذا يعني موضع بسطها. إذن قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. فهنا ذكر طريقة أهل السنة والجماعة مجملة مجمل، ولم يذكرها على التفصيل. أما على التفصيل فقد صرح بها رحمه الله تعالى في الحموية، وذكر أن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات فيها ثلاثة جزئيات. الجزئية الأولى أن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. وذكر الدليل على هذا الشطر، وقال: الدليل عليه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والأدلة على الإثبات كثيرة، وهو السميع البصير العزيز الحكيم وغير ذلك يعني من الأسماء الموجودة في القرآن الكريم، والصفات أيضا التي تتضمنها هذه الأسماء، الكل اسم متضمن ولا صفة ولا عكس، ولا عكس. كذلك بعد ذلك قال الجزئية الثانية: أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد مع النفي من إثبات كمال ضده، لا بد مع النفي من إثبات كمال ضده، ولقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فأثبت سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام طبعا بقدرة سبحانه وتعالى، وكذلك نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، وهو التعب. كذلك نفى عن نفسه النوم والسنة. والنفي في طريقة أهل السنة والجماعة إخوة الإيمان، النفي يعني لا بد وأن يكون مع إثبات كمال ضد النفي إخوة الإيمان، لأنك لو قلت الجدار لا يظلم هذا ليس بالحل له، الجدار لا يظلم لأنه لا يظلم عن غير لا يظلم عن يعني عن غير قابلية. إذا فلذلك إخوة الإيمان
هذا لا يعتبر مدحا، بل النفي هو عدم، والعدم ليس بشيء فرا عن أن يكون كمالا. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن قال العدم هو ليس بشيء فرا عن أن يكون كمالا، فضلا عن أن يكون كمالا. إذن فلا بد مع النفي من إثبات ضد النفي، فأنت تثبت أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. ولكن إخوة الإيمان كذلك ننفي النوم والسنة، النوم والسنة نفيها عن الله جل وعلا لأنه نفاها سبحانه وتعالى، والمنفيات ينبغي أن تكون من الكتاب والسنة كما قرر العلامة العباد في شرحه على مقدمة الرسالة في قطف الجنة الداني، ذكر أن نفي أهل السنة مبني على الدليل بخلاف نفي المعتزلة أو نفي الأشاعرة وما شبه ذلك، ينفون الله ليس بجوهر، ليس بحيز، ليس بكذا، بأشياء لم يثبت نفيها ولا إثباتها. إذن فقلنا إذن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله بنفسه في كتابه أو عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، وكذلك ينفون ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. والثالث فيما لم يرد لا نفيه ولا إثباته، كلفظ الجوهر، كلفظ الحيز، وكلفظ الجهة، هذه كلها، وكلفظ الجسم، هذه كلها أهل السنة يتوقفون فيها ابتداء يتوقفون فيها. وذكر شيخ الإسلام تيمية الدليل على ذلك وقال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا ما سألهم سائل ما مرادكم بلفظ الحي، فإذا سألهم هل الله تعالى في حيز، هل الله في جهة، هل الله جسم، فأهل السنة يستفصلون بمعنى يقول يا فلان ما مرادك بلفظ الجهة، هل له في جهة، ما مرادك بلفظ الجهة، فإن أراد جهة علوية تليق به سبحانه قلنا هذا حق، فإن أراد جهة سفلية أو جهة محيطة به سبحانه قلنا هذا باطل وارضناها. إذن هذا ملخص كلام شيخ الإسلام تيمية في إثبات يعني طريقة أهل السنة والجماعة في الحموية، ذكرها في الباب الثالث من الحموية، وقد لخصها ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلخيصا حسنا لمن أراد أن يطلع عليها. إذن قال وجميع آيات الصفات أمرها صريحة كما نقل الطراز الأول، إذن نمرها صريحة كما آتت مع اعتقادنا لما له فضل من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فاتبع الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غور مضي مارق معاند، فليس بعد ربي ذا تبيان مثقال ذرة من الإيمان. هي أبيات من سلم الوصول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. إذن فقلنا إذن هذه طريقة السنة والجماعة في ذلك. ثم بعد ذلك قال الشيخ قال وأرد عهدتها إلى نقرنها وأصرها من كل ما يتخيل. إذن وأرد عهدتها إلى نقرنها، هنا إخوة الإيمان ينبغي أن يتنبه إلى أن أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية بخلاف أهل البدع، فإنهم يفوضون المعنى والكيفية معا. أهل البدع كصاحب العقائد الإسلامية فإنه قال في ذلك ماذا قال؟ قال ونثبت صفات الله بمعاني لا ندركها، فغلط. مذهب السلف في ذلك أنهم يثبتون المعنى، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أو في رواية وكيف مجهول، والإيمان به واجب، أي بمعناه الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، قال وأراك رجل سوء فأخرجه عني، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن وأرد عهدتها إلى رقالها بمعنى أنهم روها لنا يعني بالأسانيد الصحيحة في ذلك، فنثبت معناها ونفوض كيفيتها فقط. نعم
والكيف غير معقول. أما المعنى فنثبته إخوة الإيمان، هذا خلافا للطوائف الضالة في ذلك. لو أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله هنا يقول: كل ما في ذهنك فالله بخلافه، كل ما في ذهنك فالله بخلافه. ويقول: كل كيفية تصورها في ذهنك تكون فيها كاذبا، لأن من شروط الواصف أن يحيط علما بالموصوف. كل كيفية تكيفها في ذهنك تكون فيها كاذبا، لأن من شروط الواصف أي لم يصف الله جل وعلا، يعني لا يمكن أن يصفه إلا من طريقه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيّن لنا أسماءه وصفاته في القرآن الكريم، وبيّنها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يصفه من غير أن يكون له مستند في ذلك من آية كريمة ومن حديث صحيح، فنقوله ستقع حتما في الكذب. إذن أي كيفية تكيفها في ذهنك تكون فيها كاذبا، لأن من شروط الواصف أن يحيط علما بالموصوف. وهنا من هنا نقطع الباب على الموسوسين، على الموسوسين الذين هم وسواس، كلما يذكرون الله جل وعلا يتخيلون، فنقول هذا التخيل أنتم فيه كذبة، كذبة، لأنكم لم تطلعوا يعني على الكيفية. قلنا والسلف يفوضون الكيفية، أما المعنى فيثبتونه، أما المعنى فيثبتونه. إذن قلنا قال: وأصونها من كل ما يتحير. إذن هذه قاعدة أثبتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قواعد المثلى وغيرها. إذن كل ما في ذهنك فالله بخلافه، كل ما في ذهنك فالله يعني بخلافه. إذا قلنا وأصونها من كل ما يتحول، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل يعني إخوة الإمام هو الشاعر النصراني طبعا، قال الذهبي: شاعر زمانه. الأخطل شاعر زمانه، واسمه غياث بن غوث التغلبي، غياث بن غوث التغلبي النصراني. قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ من أشعر الناس؟ قال: كفاك لي إذا افتخرت، وبجرير إذا هجا، وابن النصرانية إذا امتدح. وفاته سنة 729. هذا في سير أعلام النبلاء، هذا ما ذكره يعني ذهبي في السير، سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صحيفة 317. إذن فشيخ الإسلام يقصد بقوله وإذا استدل يقول قال الأخطر، يقصد قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطر، لا يوجد، أي مشوف إليه، لا يوجد في ديوان الأخطر. والمشهور هكذا: إن البيان لفي الفؤاد، هذا مشهور، ليس إن الكلام، المشهور أي في ربنا عليه نقول المشهور: إن البيان لفي الفؤاد وإنما، وليس معناه إن الكلام لفي الفؤاد. كذلك هو رجل نصراني إذ يعتقد اتحاد اللاهوت بالناسوت، فكيف يحتج ببيته؟ كذلك أنه مخالف لواقع الكلام ومعناه، وذكر هذه الأربع الشيخ سحيمي يعني في شرحه. إذن فدل ذلك على أن قولهم وإذا استدل يقول قال الأخطل يستدلون بهذا البيت، لأن البيت يعني مخالف للواقع. وكذلك لو ذهبنا سلمنا لكم جدلا أنه يريد الكلام، هذا على حسب السياق، وأهل السنة لا يمنعون من أن يكون الكلام في الفؤاد بدليل السياق. أما أن يكون قاعدة عامة مضطردة في الأسماء والصفات فهذا باطل، فهذا باطل. وبمثل هذا رد شراح الواسطية. كذلك بعضهم يأتي ببيت: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى بشر على العراق، فهنا في نفي الاستواء، في نفي الاستواء جاءوا بهذا البيت. إذا كذلك إخوة الإيمان استوى هنا قالوا بمعنى استولى، هم قالوا كذلك،
وهذا البيت أيضا كذلك لا يعرف قائله على الصحيح، لا يعرف قائله. وكذلك لما قال استوى بش بمعنى استولى، هذا السياق يدل على ذلك. لكن أن يفسر الاستواء الوارد في القرآن الكريم على بمعنى الاستيلاء فهذا من أبطل الباطل، يعني أن الله جل وعلا لم يكن ملكه العرش ثم استولى عليه، إذن هذا باطل يعلم عند العقلاء. يعني فكيف إخوة الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وسلف الأمة، يعني في إثبات العلو، في إثبات العلو، بل عليه إجماع أهل القرون الخيرية أنهم يعني كانوا يقولون أن الله استوى على العرش، استوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، ذاته سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه. كذلك بعد ذلك يأتينا ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون رب يرون حقا ربهم وبغير وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. فكذلك إخوة الإيمان بالنسبة يعني للرؤية، بالنسبة للرؤية إخوة الإيمان، فلا شك أن أهل السنة يؤمنون بأن الله بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما يرون القمر وكما يرون الشمس، لا سحاب دونهما، لا سحاب دونهما. وفي ذلك يعني لهم أدلة، من هذه الأدلة من قوة الإيمان قول الله جل وعلا، كان هناك أدلة صريحة في ذلك، قول الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بدون قمر، ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الثانية بالقرن والأولى بدون قرن. الأولى من النظرة وهي الحبور، الحبور وشدة بياض الوجه والسرور وما شبه ذلك، والثانية ناظرة من النظر، من النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذن فهذه الآية صحيحة، لكن أهل التعطيل، أهل التعطيل أولوها وحرفوها، ما أقول أولوها، حرفوها. إذن فقالوا إلى نعيم ربها ناظرة، الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة، فكيف تؤولونه؟ هذه قواعدهم يستدلون بها ويقولون إخوة الإيمان إن الكلام يحمل على الحقيقة. نعم، هذه حتى نحن نوافقهم فيها. الكلام الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ومع ذلك تجدهم يخالفون أصلهم، يخالفون أصلهم. فإذا جاءوا إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما الداعي لهذا التقدير؟ ما الداعي لهذا التقدير؟ كيف أنتم تقولون بأن الكلام يحمل على الحقيقة؟ إذا فلماذا أولتم هنا؟ نعم، لماذا؟ إذا فلا شك أنهم هربوا يعني من الترسيم فوقعوا في التعطيل. وأهل السنة وسط بين المعطلة وبين المشبهة والمجسمة إخوة الإيمان. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله نفسه في كتابه وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينهون ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم أسعد الناس بالدليل، أهل السنة والجماعة. إذن فيعني كانوا قد أثبتوا ونزهوا، بخلاف المعطلة. فالمعطل التعطيل يعني هو التفريق لغة، التعطيل هو التفريق لغة، وهو إخلاء الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، إخلاء الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وهو مأخوذ من عطل الجيدة، جيدة المرأة بمعنى أخلاه، ونزع السلسلة من رقبتها. إذن فالمعطلة عطلوا الله جل وعلا من أوصافه، ولذلك قال شيخ الإسلام: والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما. هؤلاء الأشاعرة إذا جئت إلى عقيدتهم ماذا يقولون؟ يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ليس بجوهر ولا حيز ولا شيء. إذن فلو قلت لأحد تعالى وصف لي العدم لما استطاع أن يصف العدم إلا بما وصف به هؤلاء ربهم. ومثلهم كما جاء في خلق أفعال العباد البخاري مثلهم مثل الجهمية كقوم قيل لهم هل في داركم نخلة؟ قالوا نعم في دارنا نخلة. قال وهل لها أوراق؟ قالوا ليس لها أوراق. وهل لها ساق؟ قالوا ليس لها ساق. هل لها ثمار؟ قالوا ليس لها ثمار. إذن أنتم ما في ذلكم نخلة؟ إذن أنتم ما في ذلكم نخلة؟ وإليك النثل الأعلى الجهنية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم قيل لهم يعني أتثبتون الصفة؟ هل لله وجه؟ قالوا ليس له وجه. هل له ساق؟ قالوا ليس له ساق. هل سبحانه وتعالى يضحك؟ قالوا لا يضحك. هل يتعجب سبحانه وتعالى؟ لا لا يتعجب. إذن هل له ذات؟ قالوا ليس له ذات. إذن فنفوا ذلك أخوة الإيمان. إذن أنتم ما عندك مرض؟ أنتم ما عندك مرض؟ إذن فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. والمشبه يعبد صنما أي الذي يقول مثلا إن الله جل وعلا ينزل كنزول هذا أو حكاية كيفيته كذا وكذا. إذن فهذا يعبد صنما يعبد صنما. إذن إخوة الإيمان يعني الرؤية إخوة الإيمان والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. قلنا يعني الأدلة في ذلك ظاهرة منها الآية التي ذكرناها يعني في سورة القيامة وكذلك قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم هي النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك جاء حديثا مرفوعا في ذلك إخوة الإيمان. وكذلك قوله تعالى ولدينا مزيد ولدينا مزيد. فالمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم وفسره بذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في وقت الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والدارمي وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه إنه حديث صحيح. إذن فهنا ليس تشبيه المرء بالمرء ليس تشبيه المرء بالمرء وإنما تشبيه رؤية برؤية تشبيه رؤية برؤية. يعني قد يقع في ذهن أحدنا يعني إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشبيه القمر بالله جل وعلا حاشا من ذلك بل هذا تشبيه الرؤية في وضوحها في وضوحها. يعني أنت ترى الله جل وعلا المؤمنون يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة كما يعني يرون القمر يعني واضحا لا سحاب دونه. إذن فهو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه لا تشبيه يعني المرء بالمرء يعني حتى يعني لا يقع الخلط في أذهان بعض الناس في ذلك إخوة الإيمان. عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون أي لا تشكون لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صراط قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني فافعلوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال مالك رحمه الله لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أخرجه اللالكائي في السنة عن مالك. إذن لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة إذن كيف يعير الله جل وعلا الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ إذن فلما يعني لما قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار محجوبون عن ربهم دل بطريق المفهوم أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم جل وعلا لا يحجبون عن ربهم جل وعلا. إذن إخوة الإيمان فجاءت الأحاديث يعني الكثيرة إخوة الإيمان في هذا الباب وهو أن المؤمنين يعني يقول لهم الله جل وعلا يوم القيامة في الحديث
يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا وما تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم 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 ألم؟ فيقول الله جل وعلا يعني أحلي عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، وما بينه وبينكم إلا رداء الكبرياء في جنة عدن، فيكشفه سبحانه فيرونه سبحانه نظر العين كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، وكذاك المزيد فسره أبو بكر هو الصديق ذو اللقان. نعم، إذن فالله جل وعلا يرى، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. إذا إخوة الإيمان، إذا الرؤية إذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الرؤية إليه. نفى الرؤية نفاها المعتزلة ونفاها أيضا الخوارج، ومنهم الإباضية الذين يعني هم في غرب الجزائر وفي الأردن وما شبه ذلك، فنفوها أيضا إخوة الإيمان بناء على تأويلهم لهذه الآيات، تحريفهم للآيات. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار. إخوة الإيمان، يعني ما ردوا عليهم كما رد عليهم أهل العلم، إذا فقالوا نفي الرؤية أو نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية، فإنك قد ترى رجلا تثبت الرؤية، ترى رجلا آتيا إنني أراه لكني لا أدركه، أراه آت ولكني لا أدركه، لا أدركه أي لا أحيط به من جميع النواحي، لا أحيط به من جميع النواحي، لأن فنفي الإدراك أخص من مطلق الرؤية. فلذلك إخوة الإيمان، يعني حينما يرد عليهم لن يقال إن إثبات الرؤية، نثبت الرؤية هي أخص يعني من الإدراك. وكذلك إذا قلنا الإدراك فإن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. إذا كان قد ترى الرجل جائيا ولكنك لا تدركه من كل وجه ولا تحيط به علما من جميع النواحي، إذن يعني استدلالهم بهذه الآية يعني مردود، وكذلك استدلالهم بقول الله تعالى لن تراني، لن تراني، يعني قول الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فستراني، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا قولهم لن تفيد التأبيد، والصحيح أن لن لا تفيد التأبيد. ابن مالك في الألفية، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، وسواه فاعبدا، إذن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. كذلك قال الله تعالى لن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه يعني أبدا يعني الموت، ولكن أخبر جل وعلا أنهم يوم القيامة إذا عذبوا يتمنون الموت فلا يموتون. إذن أبدا لا تفيد، يعني لن يتمنوه أبدا، إذن هذه لن لا تفيد التأبيد، لن هذه لا تفيد التأبيد. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن تمنوا الموت، إذن لا تفيد التأبيد. إذن هذا فيما يخص إخوة الإيمان الرؤية. كذلك بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى المؤمن يرون ربهم يوم حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. إذن فكذلك أثبت هنا المصنف النزول، نزول الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله كيف شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. والحديث متفق عليه. قال العلامة خليل الهراس قال العلامة خليل الهراس فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء. انتهى كلامه. ولا نقول ينزل أمر الله أو رحمته أو ملائكته، لا نقول ينزل أمر الله أو رحمته أو ملائكته، فإن هذا هو قول المعطلة، فإن هذا قول المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا من نزوله سبحانه وتعالى كيف يشاء. بل أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نزول الله جل وعلا إذن سنثبته على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولا نقول يخلو منه العرش، يعني على الصحيح، وإن كانت مسألة خلافية بين على ثلاث أقوال فيها، منهم من قال يخلو من حيث أهل السنة، أهل السنة الخلاف بين أهل السنة، منهم من قال يخلو منه العرش، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من توقف في المسألة. إذن فالصحيح الذي نقله شيخ الإسلام في الرسالة العرشية أنه يعني لا يخلو منه العرش. إذن فإخوة الإيمان كذلك من عقيدتنا أننا نثبت أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقف موقف عرفات الملائكة عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم كما هو الحديث الصحيح. إذن فسبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذن فينبغي أن نتبع عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك إخوة الإيمان، وينبغي أن نسلم ولا يقال أن الكرة الأرضية تختلف وما شبه. قد أورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الاعتراض من بعض الناس، قال آمن أولا أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ثم لا عليك بعد ذلك، لا عليك بعد ذلك، بل اتبع سلفك في ذلك، والله جل وعلا ينزل كيف يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. إذا ما ينبغي لك أن تنكر، إذن فقال لا عليك يعني وراء ذلك، بل أثبت كما أثبته أهل السنة تسلم. والصفات ينبغي أن يعني أن تثبت، والأسماء ينبغي أن تثبت كذلك إخوة الإيمان، وأن لا يعتقد التخيل في الذهن كما مر معنا يعني في ذلك إخوة الإيمان. ثم بعد ذلك يعني قال رحمه الله تعالى وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، لأني منه ريا أنهل. إذن وأقر بالميزان، الميزان إخوة الإيمان عند أهل السنة هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، هكذا يذكر أهل السنة في ذلك، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكذلك قول الله جل وعلا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، فقال أنا فاعل يعني إن شاء الله. قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال على الصراط. قال أول ما تطلبني اطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة. إذن ففيه إثبات الميزان، فيه إثبات الميزان، وفيه إثبات الشفاعة أيضا، الشفاعة. وفيه إثبات الشراط أيضا. إذا هو فيه إثبات الحوض كل هذه يعني فيها هذه. بقي الأمر يعني في الميزان يعني في أنواع الميزان. فيذكر أهل العلم هل الأعمال هي التي توزن أم الصحائف أم الأشخاص؟ ثلاثة. فيعني أهل العلم ذكروا في ذلك قالوا الأعمال توزن نفس الأعمال نفسها توزن خلافا لمن أولها خلافا لمن أولها. الأعمال هل الحسنات تجسم وتوزن في الميزان يوم القيامة؟ وهذا يعني الصحيح إخوة الإيمان. ذكره البخاري البغوي عن ابن عباس. كذلك بعضهم قال صحائف الأعمال هي التي توزن، واستدلوا في ذلك بحديث البطاقة بحديث البطاقة، وهو أن الله جل وعلا يعني يأتي برجل على رؤوس الخلائق على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيه يعني سيئاته، فتذكر تلكم السيئات، ثم بعد ذلك يقرره الله جل وعلا: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا لا ينكر من ذلك شيئا. عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا. ألك عندنا حسنة؟ فيقول لا. إذن فيقول له: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتأتي بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم. فعندها يعني توضع البطاقة في كفة الميزان فتثقل وتعطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهو حديث صحيح صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذا ففيه دليل على أن الصحائف هي التي توزن هي التي توزن. كذلك إخوة الإيمان القول الثالث أن الثواب على العمل يوزن، أن الثواب العمل يوزن، أن الثواب يجسم ويوزن، نقله الترمذي. والأمر الرابع أن الموزون هو العامل نفسه، وفي ذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح. قال الحكمي رحمه الله تعالى: والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفته كل ذلك يوزن، كل ذلك يوزن. إذن لا منافاة بين هذه الأقوال الأربعة، بل كل ذلك حاصل وكل ذلك دلت عليه الأدلة الصحيحة كما قد ذكرناها إخوة الإيمان. إذن فالميزان إخوة الإيمان الميزان لا بد وأن نثبت أن هناك ميزان حقيقي، خلافا يعني من قال بأن الميزان هو دليل على العدل فقط وليس هو ميزان حقيقي، بل الصحيح في ذلك أنه ميزان له كفتان ويسان كما قال أهل السنة في ذلك. إذا قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كذلك بالنسبة للحوض أهل السنة يؤمنون بأن الله جل وعلا أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام حوضا وهو الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. قد استدل بالآية الحافظ الحكمي في معايير القبول، استدل بالآية على الحوض يعني على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأبارق عدد نجوم السماء، أخرجه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، كما بين صنعاء والمدينة، ترى فيه أبارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. كعدد نجوم السماء. وحديث صحيح أيضا. كذلكم من ورد في لفظ آخر من ورده لا يظمأ بعدها أبدا، ومن شرب يعني ارتوى، ومن ارتوى لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أي لا يعطش أبدا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا لو أن رأينا إخواننا، قالوا أويسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، لم يأتوا بعد. قال وكيف تعرف من لم يأتي من بعدك من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل يعني دهم بهم دهم في خيل غر محجر، ألا يعرف خيله؟ ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يعني يعرفها. فقال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. طبعا هذا مدرج من أبي هريرة. وقال ألا ليزادن أقوام عن حوضي كما يزاد البعير، أناديهم هلما هلما فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري. في رواية إنه سيجاء برجال أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. يعني فيه دليل على أن أهل البدعة يزادون عن الحوض ويطردون عن الحوض، يطردون إخوة الإيمان على الحوض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على يعني على حوضي، ومنبري يعني على حوضي. هذه أيضا كذلك من يعني الأدلة إخوة الإيمان يعني على ثبوت الحوض إخوة الإيمان. إذن فعلى العبد أن يثبت ذلك، أن يثبت يعني ذلك إخوة الإيمان، فإنه إن أثبت هذه العقيدة فقد نجا، فقد نجا إخوة الإيمان. فهذه العقائد التي يعني نثبتها إخوة الإيمان على العبد يعني أن يكون من أولئك الصالحين الذين يتبعون في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن حوضي أبعد من أيله من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، قال نعم. قال لكم سيما، لكم سيما أي علامات، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون غرا محجرين من أثر الوضوء، رواه مسلم في الصحيح. كذلك قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شعر، حوضي مسيرة شعر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي آنياته، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، خرجه البخاري. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل في رواية، يغط فيه مزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه مسلم في الصحيح. والناس يعني وأول الناس ورودا عليه هم فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. فقال عمر رضي الله عنه قد نكحنا المنعمات، أو كما قال عمر رضي الله عنه. كذلك ذكره الحافظ حافظ الحكمي في معاجز قبوله، حديث صحيح أيضا. إذن كل هذه الأدلة تدل على إثبات الحوض، ذكرنا منها الشيء القليل، وإلا فأحاديث الحوض متواترة، أحاديث الحوض متواترة. إذن فسقانا الله وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إثبات الصراط، وكان الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل، وآخر مهمل. فكذلك الصراط إخوة الإيمان وهو الجسر المنصوب ويصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجده الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران إذن فجاء في ذلك الأحاديث الكثيرة إخوة الإيمان. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا يرد الناس جميعا عن الصراط ووعودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط والصراط دحب أو دحب مزلة عليه حسك كحسك القتاد وقتاد هو شوك حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يتخطفون بها الناس وهو حديث صحيح أيضا. إذن فهنا يثبت لنا يعني الحديث يعني ابن مسعود يعني هو من الحديث التي لا تقال بالرأي طبعا موقوف على ابن مسعود ولكنه لا يقال بالرأي. إذن فهو في حكم المرفوع. إذن الناس جميعا يمرون إخوة الإيمان يمرون على الصراط جميعا يمرون على الصراط لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلى وإنها كان على ربك حتما مقضيا فأجمع يعني المفسرون على أنهم مرون على الصراط وعلى حسب أعمالهم إذن فذكر أن منهم من يمر مر البرق ومنهم من يمر يعني مثل الريح ومنهم من يمر مر الطير ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل الذي يجري يعني يعدو حتى إن آخرهم مرا يعني نوره على قدر قدميه أي أنهم يمرون أيضا على حسب نوره وأن المؤمنين يعطون نورا يوم القيامة قال أهل العلم وكذلك المنافقون يعطون نورا تجد هذا في التفسير بكثير في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فذكر أن المنافقين يعطون نورا وإذا جاءوا على إلى الصراط انطفأ نور المنافقين فيشفق المؤمنون فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا إذن فيمرون على قدر نورهم إخوتهم حتى إن من المؤمنين من يضيء له يعني مقدار ما بين قدميه وفقط كما هو الحديث الذي ذكرناه الصحيح يتكفأ به الصراط طارة أي يسقط طارة يعني يقف طارة وهكذا إخوة الإيمان والصراط دحض مذلة الخطير دحض مذلة تذل فيه الأقدام صلى الله عليه عليه حسك كحسك القتاد أي شوك قال أهل العلم هل الشوك هي كلاليب ولذلك جاء في الحديث الصحيح يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ أحد إلى الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم وعلى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله فقال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمتها إلا الله تتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم الناجي ومنهم المكدوس يعني هناك ناجي في رواية أخرى هناك ناجي مخدوش ناجي مسلم وناجي مخدوش ومكدوس في نار الجحيم أي ثلاث أصناف ناجي مسلم يعني يسلم من تلكم الكلاليب ويمر ناجي مخدوش تمسكه الكلاليب فتخدشه لكن ومع ذلك يمر ينجو ناجي مخدوش ومكدوس في نار الجحيم نسأل الله العافية إذن فهذه يعني في إخوة الإيمان يعني في حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أو في يعني بالنسبة للصراط إخوة الإيمان، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. فهنا يثبت الجنة والنار، الجنة والنار. فالجنة يعني هي دار أولياء الله جل وعلا، دار أولياء الله جل وعلا. وسميت الجنة جنة لأنها ذات الأغصان الكثيرة الملتفة، ذات الأغصان الكثيرة الملتفة، لأن مدارها على السطر، لأن الجنة في اللغة هي السطر، السطر في اللغة. وسميت الجنة جنة لأن أغصانها ملتفة تستر ما وراءها. ومنه سمي الجنين جنينا لأنه يستتر في بطن أمه. ومنه سميت الجن جنا لأنها مستورة عن أعين الناس، مستورة عن أعين الناس. إذن فالجنة هي دار أولياء الله تعالى، هي دار الكرامة. وأما النار إخوة الإيمان إذن فهي دار العذاب والهوان، دار وهما موجودتان الآن. والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما. إذن ذكر الحافظ الحكمي في سنن الوصول قال: والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما، كما يعني قال بعض المعتزلة وغيرهم من أهل البدع بفناء النار. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن النار لا تفنى، وأن ما ورد فيها من آثار فمكذوب موضوع، حكم عليه الألباني رحمه الله الواقع هو قوله، وهو يعني ما روي يعني من أن يعني هذه أن أهل النار لو مكثوا في النار كعدد رمل عالج أو عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا حديث مكذوب في الحقيقة، وحديث يعني مكذوب لا يصح. وأهل السنة إذن يثبتون أن النار لا تفنى إخوة الإيمان. هذه عقيدة السنة والجماعة. النار يصلاها الشقي بحكمة، يصلاها الشقي بحكمة، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الدين الآن. وكذلك وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. إذن والتقي أيضا يدخل إلى الجنان يدخل. والجنة والله موجودتان الآن، موجودتان الآن. ولذلك رأى ابن عمر رضي الله عنه في المنام تلكم الرؤيا العظيمة، وذهب حتى قال: حتى طلعت على النار فإذا هي مطوية طي البئر، وإذا فيها ناس من قريش عرفتهم، وإذا فيها ناس من قريش عرفتهم. فيعني قيل لي: إنك لست من أهل النار. ثم أخذاه عن الملكان وذهبه إلى يعني روضة خضراء وفيها عمود من ذهب، فيصعد. قلت من لا أطيق أن أصعد، فصعد حتى استمسك بعروة في تلك العمود من ذهب، فاستيقظ وهو يعني ممسك بها. فتلك يعني عروة الإسلام لا إله إلا الله. ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على أخته حفصة، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فسرها له. إذن فالجنة والنار موجودتان الآن، وأن في الجنة من يتنعم، وأن في النار إخوة الإيمان من يتعذب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم أثبت المصنف رحمه الله تعالى عذاب القبر، فقال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. لا شك أن عذاب القبر كذلك يثبته أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم، يعني الذين نفوا عذاب القبر. وفي ذلك يعني أدلة من القرآن وأدلة من السنة من إجماع السلف رضي الله عنهم. فمن القرآن الكريم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، دون العذاب لعلهم يرجعون. كذا قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالبرزخ وهو ما بين القبر والقيامة يعني أثبته القرآن الكريم. وأثبتت هو السنة النبوية. حديث براء بن عازب طويل، وذكر فيه يعني أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة يعني عليهم ثياب بيضاء، إذا كان يعني مؤمنا أتاه ملائكة عليهم ثياب بيضاء، إذن فيقعدانه ويجلسانه إذا يقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل يبعث به وما عملك، إذن فيقول يعني ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وقرأت كتاب الله وآمنت به، إذن فينادي منادي أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، ثم بعد ذلك يأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب وأنا عملك الصالح أنا عملك الصالح أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك، نعم ويقال له نم نومة العروس كما جاء في الحديث، ويفتح له باب من الجنة وباب من النار، باب من النار فيرى يعني فيقول انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، أما أنك قد أطعته فانظر عن يمينك، فانظر عن يمينه فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقول لم يزل أول ذلك نم نومة العروس كما جاء الحديث. وأما العبد إذاك الكافر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وبين الآخرة إذا أتاته ملائكة يعني فتنتهرهم يعني تنتهرهم صارهم كالبرق الخاطف يعني فينتهرانه من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك وما عملك، إذا فيقول ها لا أدري إذا فيظهر بمقمع من حديد لو غلبنا بها جبل أحد لصار طوابا، ما يأتي رجل يعني أسود الوجه فيقول له من أنت وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيئ أبشر بالذي يسوءك، ثم يفتح له باب من الجنة ويقول انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، ثم ينظر إذن عن يساره كذلك إخوة إيمان فيفتح له باب إلى النار فيأتيه يعني من سمومها، وربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة، إذن فيعني عندئذ يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه صلى الله العافية، إذن فهذه إثبات على القبر إخوة الإيمان، وهذا كما الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، لكن العاقل يكفيه حديث يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهم يعني، إذا فيدل على أن أهل السنة والجماعة استدلوا على عذاب القبر بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية بإجماع السلف في ذلك، إجماع لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، إذا هذا اعتقاد أئمة الإسلام يعني الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد محمد رحمهم الله تعالى، إذن فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني على المسلم أن يكون متبعا يعني للسنة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يعني في اعتقادهم وفي معاملتهم وما شبه ذلك إخوة الإيمان، ومتبعا للأئمة الأربعة في ذلك، إذن هذا اعتقادهم واعتقادهم صريح كما ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره أيضا حول الحكمي في يعني في منظومته في سنن الوصول وفي غير ذلك يعني جوهر فريدة وغير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى، إذن نوصي أنفسنا وإخواننا باتباع السنة، فإن الله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كذلك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، إذا فعلى العبد أن يتبع السنة ويجتنب البدعة، وله في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وفي الصحابة أسوة، كذلك قال مالك رحمه الله السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وقال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى عليكم بالآثر والسنة فإنه سيجوع عما قال من زمان، إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء به في جميع أحواله ذموه وهانوه وأذلوه وتبرأوا منه، قال الشيخ سليمان في التيسير قلت رحم الله سهلا ما أصدق فراسته
ما أصدق في حراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر العبد بتجريد التوحيد، وأن يكفر العبد بتجريد التوحيد. قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف، وهو الشعبي رحمه الله، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء رجال، وإن زخرفوها لك بالقول، وإياك وآراء رجال وإن زخرفوها لك بالقول. إذن عليك بطرق الهدى، ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر يعني ولا تتبع طرق الهالكين، ولا تغتر بكثرة يعني الهالكين في ذلك. أخوة الإيمان، إذن على العبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجتهد كل الاجتهاد في اتباع السنة. فالله الله في السنة، فالله الله في السنة. فإذا كنت من أهل الحديث فالحمد لله، هم الفرقة الناجية أهل الحديث. لذلك قال الإمام أحمد في الحديث الصحيح: الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إذا قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال النووي: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني فإن اتبعت سبيلهم فوفقوا، وإن ابتدعت فما عليك معولون. هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. طرق شتى وطرق الحق مفردة، سالكوا طريق الحق أفراد، لا يعرفون ولا قدران مقاصدهم، هم على مهل يمشون قصاد، الناس في غفلة عما يراد بهم، فجلهم عن سبيل الحق رقاد. إذن فالطرق شتى وطريق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق أفراد. نعم، تعيرنا أن قليل عددنا، فقلت لها إن الكرامة قليل، إن الكرامة قليل. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أكثر الناس لو خاصة يؤمنين، ولن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل. في المقابل يقول: وقليل من عبادي الشكور، كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، وقليل ما هم. إذن فيمدح تعالى القلة ويزم الكثرة، على أن القلة والكثرة ليست ميزان للحق، وإنما الميزان هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع، أو من القياس بشروطه المعتبرة. فهذا هو إخوة الإيمان، يعني الذي ينفع في ذلك لمن أراد الاتباع وتجنب الابتداع. إذن جعل الله وإياكم من المتقين، وجعلنا وإياكم من الصالحين. سأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويجعلنا من المتبعين لها، حذو القذى بالقذى، وشبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى يتوفنا سبحانه وتعالى وواضع عنا. والحمد لله رب العالمين.
الأسئلة يعني هي في الحقيقة العلماء، الأسئلة
في الحقيقة هي العلماء، لكن لو تخيط سؤال الاثنين فقط نجيب عليه. و
جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته يوم القيامة، نسأله جل وعلا أن يزيده من فضله وأن يزيده علما وعملا، اللهم آمين. في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، نختار كما قال الشيخ سؤالا أو سؤالين أو ثلاثة. وإذا يقول: ما نصيحتكم للمبتدئ في علم التفسير وكيفية دراسة علم التفسير مع ذكر بعض الكتب أو المراجع؟
الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الإنسان يكون متبع في هذا الباب، وأرشد علماء هنا إلى أن أول ما يبدأ به العبد هو مقدمة في أصول التفسير، ولها شروح كثيرة، يعني لها شروح، شرح باز ملبثا عليها، هنا شروحات يعني شرحها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. هذه أصول مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ثم بعد ذلك يقرأ كتاب السعدي يعني تيسير الكريم الرحمن، كذلك يجتهد في قراءته متمعنا وفي حفظ ما لابد من حفظه، ثم بعد ذلك إلى بكثير. فإن أتقن هذين التفسيرين الحمد لله، فهذان التفسيران على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يتدرج من تدرج إلى غيرهم. فتفسير القرطبي مع الحضر من أشعريته، مع الحضر من أشعريته فيه اللغة، والعلماء ينصحون به من جانب اللغة، هو يعني جدير في ذلك، ومن جانب الأحكام أيضا الفقهية. فإن طالع في ذلك المطولات بعد هذه إن شاء الله فإن له قواعد، قد اكتسب قواعد بقراءته للمقدمة أصول التفسير وقراءته للسعدي، وقد يقرأ كذلك القواعد الحسن يعني إن أراد أن يطيح فحسن، وبعدها كما قلنا تفسير ابن كثير، إذا يكون قد اكتسب فيشرح في المطولات بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول نهل الترتيب في عرصات يوم القيامة بين الصراط والحوض والميزان.
لا يحضرني في هذا الباب شيء فأقول الله أعلم.
وهذا يقول هل حرف لن يفيد التأبيد مطلقا أم هو بحسب السياق يفيد التأبيد أحيانا ويفيد النفي إلى أن الذين أحيانا
أي نعم قلنا أن لن نفذ التأبيد هذا على الإطلاق، فإن ورد لا يقيدها نعم بأبدا قيدت بأبدا ولا يقيدها، ومع ذلك قد ورد في القرآن أبدا، مع ذلك تمنى أهله يعني النار الرجوع وتمنوا الموت، إذن فلن لا تفيد التأبيد على الإطلاق، لكن إن قيدت ودل عليها السياق أنها مؤبدة إذن فنعم.
وبهذا نختم الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من غيره شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.